وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا وأنعم علينا ومن كل خير سبحانه وتعالى أولانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، فهذا عود على بدء واستئناف لدرسنا المبارك في شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مبارك يجمع بركات من وجوه عدة، أولها أننا نجلس في بيت الله الحرام وجوار كعبته المعظمة منتظرين الصلاة بعد الصلاة، وثاني هذه الوجوه أننا نجلس في ليلة شريفة مباركة هي ليلة الجمعة، غرة الأيام في الأسبوع وزينتها، وثالثها أن الذي يجمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك هو أمر عظيم يزيد في إيماننا ويغرس في عقيدتنا أمرا واجبا متحتما علينا، إنه أمر يتعلق بحق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم علينا، حبه عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. والبركات التي تتبع ما سبق أن يجلس أحدنا هذا فينصرف منه وقد زاد علما وإيمانا، وقد ارتقى واغترف غرفة من حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن في مجلس أحدكم هذا هذه الليلة إلا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أو أشير إليه أو أشير إلى شيء من هديه وسنته، فإنه يقوم عن مجلس قد أحصى أو ربما لا يحصي فيه من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يرجو به خيرا كبيرا عظيما في دينه ودنياه. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من ربكم سبحانه وتعالى على المسلم المصلي عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة ربكم سبحانه وتعالى على عبده رحماته وبركاته وخيراته وعنايته بعبده. كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مما استقر في النصوص الشرعية كثرة خيراتها وبركاتها في تفريج الهموم وإزالة الغموم وتفريج الكروبات وزيادة الخير والبركات والحسنات، يجدها العبد المؤمن بكثرة صلاته وسلامه على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمور مجتمعة أيها الكرام، تجتمع لأحدنا في مجلس كهذا في مكان كهذا، ونحن نرجو بذلك أن يكون خطوة في طريق محبتنا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دراستنا للشمائل المحمدية خطوة تقربنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتعرف فيها على هديه في شؤون الحياة كلها، ونقترب خطوة بعد خطوة في التعرف على نواحي سيرته وجوانب هيئته في طعامه وشرابه ولباسه ونومه واستيقاظه جلوسه ودخوله وخروجه والصغير والكبير من أمره عليه الصلاة والسلام. وما من شك أن أحدنا إذا أحب شخصا ما فإن المحبة هذه ستزداد في قلبه وتؤتي غرسا يعني عن طيبا كلما كان أكثر اقترابا من محبوبه، والاقتراب من المحبوب إنما يتم بمجالسته والتعرف على أحواله والاقتراب من خصوصياته، وهذا ما يجده المسلم بالإقبال على دراسة سيرة وشمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال مجلسنا هذا متتابعا بفضل الله تعالى حتى توقفنا في أخريات رمضان، وقد وقف بنا الحديث في مختصر الشمائل المحمدية التي نتدارس أحاديثها عند باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول البدء، فإنه يحسن أن نشير إلى أن الأبواب التي سبقت والتي ستلحق الآن يجد فيها المسلم وصفا دقيقا شاملا لما عني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحفظه ونقله وروايته. هذه العناية الدقيقة التي حمل الصحابة رضي الله عنهم في روايتها أدق التفاصيل، ما حملهم على ذلك إلا عظيم الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حب جعلهم رضي الله تعالى عنهم يرقبون في أمره كل صغير وكبير، وجعلهم يتتبعون في هديه وسيرته وسنته ما قد تعجب من حرصهم رضي الله تعالى عنهم على رصده أولا، ثم نقله وروايته ثانيا. ثم إذا وجدت هذه الرواية الدقيقة العجيبة من ذلك الصحب الكريم رضي الله عنهم فلا تعجب، لأنه أعظم حب حمله قلب إنسان للرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حب الصحابة رضي الله عنهم له صلى الله عليه وسلم، ويتبعهم في ذلك كل من سار على طريقتهم واقتفى نهجهم، فإنه يفرغ من قلوبهم في قلبه حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا كان هذا غير مستغرب في جيل الصحب الكرام رضي الله عنهم، فإنك تجد هذا يمتد عجبا في الأجيال التي لحقت ذلك الجيل الكريم من التابعين فمن بعدهم، لما حرصوا على نقل هذه الرواية ثم على تصنيفها وتبويبها وترتيبها ثم على إخراجها، والحرص على أن تكون إرثا محمديا مباركا ينتقل إلى الأجيال المحمدية جيلا بعد جيل، حتى يأتي زمان كهذا بعد أكثر من 1430 سنة، فيجلس المؤمن في رحاب بيت الله الحرام ليقرأ ما سطره ذلك الجيل الكريم حفظا ونقلا مما رواه الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأنت تجدها هنا وصفا دقيقا لملامح وجهه وهيئته عليه الصلاة والسلام، وأدق من ذلك في مشيته وعمامته وخفه، في سيفه، في مغفره، في نعاله وخفه، في وضوئه وطعامه وشرابه، الوصف الدقيق المتناهي الذي حفظ عبر أكثر من 1400 سنة. ما كان وراء ذلك في تلك الأجيال إلا الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بأن هذه خطوة لا بد منها للمسلم يغرس في قلبه إيمانا صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا يجمع بين العلم بسيرته واليقين بنبوته وحبه بخصائصه وشمائله، والحرص بعد ذلك كله على حمل النفس على الاقتداء بسنته واقتفاء أثره خطوة بخطوة بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. هذا النقل العجيب وهذا الإرث الكريم الذي نقله أسلافنا رحمة الله عليهم أجمعين وأورثونا إياه، جعلوا بيننا وبين إدراك ما عاشوه وما أدركوه من حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خطوة واحدة. أريد أن أقول إن لم يكتب الله لأحدنا شرف الصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن جلس أحدنا يتحسر مرات ومرات أنه فاته ذلك الشرف ولم تحظ عينه ولا قلبه ولا جوارحه برؤية مباشرة وإحساس مباشر بما تنعم به الجيل الكريم من الصحابة من مجالسة ومعايشة ورؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنا نقول إن مثل هذا تأسف لا يجدي نفعا، وحسرة علينا أن نستبدلها بما هو خير منها، بأن نعلم أن ما عاشه الصحابة من رؤية مباشرة ومعايشة كريمة دافئة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم أودعوه في بطون هذه الروايات. وإذا ما أراد أحدنا أن يعيش ذلك الشعور وأن يأنس بذلك الأنس وأن يستمتع بتلك المشاهد التي ملأ الصحابة بها قلوبهم قبل أبصارهم رضي الله عنهم، أقول فما بيننا وبين ذلك إلا صفحات هذه الكتب، أن تفتحها فتقرأها ثم تمعن النظر فيها وتفقه ما جاء فيها من نقل ورواية، حتى لكأنك والله تجلس من دقة ما نقلوا من الوصف لكأنك تجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكأنك تنظر إليه، ولكأنك تعرف ما كان يفعله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام منذ أن يستيقظ من نومه وحتى يبيت في آخر ليلته، كل ذلك منقول بدقة عجيبة ووصف متتابع كيف كان عليه الصلاة والسلام في شؤون حياته كلها. فصلى عليك الله يا خير الورى ما بلت الأمطار عودا أو ثرى، وسلم وعليك من ربي سلام دائم ما دامت الشمس بدنيانا ترى. نستأنف الليلة الباب الذي توقفنا عنده في باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الباب عقب أبواب تصف جملة من هيئاته صلى الله عليه وسلم، سبق لنا المرور بها: باب ما جاء في مشيته، باب ما جاء في جلسته، باب ما جاء في تقنعه عليه الصلاة والسلام. وسبق ذلك أيضا أبواب تتحدث عن صفة لباسه وعمامته وإزاره وخفه ونعله عليه الصلاة والسلام. إذن هي كما قلت وصف دقيق متتابع رصده أفضل جيل وأكرمه، جيل الصحابة رضي الله عنهم، عن قرب ومعايشة مباشرة. ثم نقله الجيل المحب جيلا بعد جيل من لدن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. فلا يزال هذا كما قلت ميدانا مفتوحا لكل محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يروي المحبة في قلبه بمثل هذه المعاني، بمثل التفقه في هذه المجالس والمدارس، وأن يكون حبه مبنيا على معرفة دقيقة تحمله على الاقتداء. لأن من أحب إنسانا تعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه به دفعته نفسه، شعر أو لم يشعر، دفعته نفسه لأن يحاكيه ويتشبه به، يحمله على ذلك حب صادق. فإذا كان هذا موفورا في قلوب المؤمنين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملتهم محبتهم على الرغبة الصادقة في الاتباع والتشبه والمحاكاة والاقتداء، فما بينهم وبين ذلك إلا أن يتعلموا هديه عليه الصلاة والسلام، وأن يتفقهوا في سيرته، وأن يتعلموا سننه وشمائله. وهذا الذي نتدارس مجالسه في كل ليلة من ليالي الجمعة، وإنما جعلناها في مثل هذه الليلة لتكون عودا لنا على مزيد من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا الباب باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يريد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب من الروايات ما يثبت أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الاتكاء، والمقصود بالاتكاء الميل على أحد جانبي الإنسان معتمدا إما على وسادة أو على أريكة أو حتى على ذراعه فيكون متكئا به على الأرض. وهذا الباب يعقد لبيان أمرين عظيمين: أحدهما بشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصد عظيم، أننا لنا نبيا بعثه الله بشرا رسولا، فيعيش ما تعيشه البشر في حياتهم، ويعرض له عليه الصلاة والسلام ما يعرض للبشر في حياتهم. وذلك من أعظم البواعث على أن يكون المؤمن المحب حريصا على الاقتداء، لأنه بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام. ولو بعثه الله ملكا لكانت الأحوال الكاملة في هديه بيننا وبينها حجاب، فيقال هو ملك وليس لنا سبيل إلى الوصول إلى درجته ولا إلى منزلته ولا إلى التشبه والاقتداء به. لكنه لما كان بشرا عليه الصلاة والسلام كان هذا الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، أن يكون المؤمن المحب الصادق آخذا بنفسه نحو الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الآخر الذي تشير إليه الترجمة فهو بيان ما كان عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أحوال جمعت بين عظمة المنزلة والمكانة التي بوأه الله إياها، وبين التواضع والرفق ولين الجانب منه عليه الصلاة والسلام. الاتكاء في المجالس بين يدي صحابته رضي الله عنهم فيه قدر من الإشارة إلى رفع التكلفة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم وهو النبي والإمام والقائد عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحرى، ولم يكن يقصد في مجالسه مع أصحابه عامة ما كان يقصد هيئات معينة، ولا يحمل نفسه على رسميات وأمور مرتبة، كانت التكلفة مرتفعة، فيعيش وفق طبيعته وسجيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الجانب من قلة التكلفة ورفعها وعدم الاكتراث بهذه القضايا جعلت الصحابة أكثر قربا قلبا وبدنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الترجمة أيضا تشير إلى أمر، وهو أن اتكاءه عليه الصلاة والسلام ثبت في عدد من الروايات نقلها الصحابة، في مثل هذا الحديث الذي أخرجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه لما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. لما يحكي جابر رضي الله عنه هذه الجملة، ولاحظ معي، ليس فيها مسألة عقدية ولا حكم فقهي، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة بأمر نأتمر به أو نهي ننتهي عنه، لكن يحرص الصحابي على أن ينقل صورة رآها فيقول للأجيال المحمدية إلى اليوم وإلى يوم القيامة: إنني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام متكئا على وسادة على يساره. أما قلت لك إنك لو أبحرت في سيرته وشمائله فإنك تبلغ مرحلة لكأنك تبصر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكأنك تعيش ما عاشوه رضي الله عنهم مما وصفوا من دقة الأحوال. يقول: رأيته متكئا على وسادة على يساره، فهذا لون من ألوان الاتكاء، وكانت الوسادة متكأه، أي ما جعله شيئا يتكئ عليه، وهو الباب الذي قصد به المصنف رحمه الله لما قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد به ما يتكأ عليه، أو أراد به صفة هيئة جلوسه في الاتكاء وكيف كان يتكئ. ففادت الرواية الشيئين: كيف كان يتكئ، وأشار إلى أنه على يساره، وأشارت الرواية أيضا إلى ما كان يتكئ عليه وهي الوسادة، فجعل الوسادة عن يساره ثم اتكأ عليها صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الاتكاء في عرف الناس وعاداتهم اليوم في مجالسهم في أمورهم الخاصة والعامة، فإذا جلس أحدهم مجلسا اتكأ، ولبعض الناس في هذا أعراف فاتكون عن ذات اليمين أو ذات الشمال، والأمر في هذا واسع. وفي أصل الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله عقب آخر الباب برواية أخرى من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام رؤي متكئا على وسادة دون تحديد الجهة اليسرى، وكلا الروايتين ربما تتوافقان أو يؤيد بعضها بعضا، وأن باب الاتكاء في تحديد الجهة الأمر فيه واسع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب في باب ما جاء في التكأة يختلف عن الباب الآتي بعد قليل، وهو باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب كما قلت يشير إلى ما كان يتكئ عليه وصفة هيئته في الجلوس في الاتكاء، وأما الباب الآتي فيقصد به كيف كان يمشي متكئا عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى الاتكاء في مشيته، فقد ثبت ذلك عنه إذن جالسا وماشيا عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الحديث من رواية أبي بكرة وفيع بن الحارث رضي الله عنه، يرويها ابنه عبد الرحمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. وهذا الحديث أحد الأحاديث المشهورة التي يروى فيها ذكر الكبائر في الإسلام. والمقصود في هذا الباب، في هذا الحديث من الباب، الشاهد الذي جاء في آخره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه بالكبائر في الإسلام، وهي الأمور العظيمة التي تستوجب على فاعلها لعنة من الله والعياذ بالله، أو طردا من رحمته أجارنا وأجاركم الله، هي الأمور الموبقات التي ربما أفسدت على العبد دينه أو أحبطت عمله أو أوجبت له النار عياذا بالله تعالى. لما حدثهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشيء من الكبائر، ظهر على هيئته أمر دعا الصحابة رضي الله عنهم إلى نقلها في الرواية لأنها كانت مدعاة للفت الأنظار. كان عليه الصلاة والسلام متكئا فقال لأصحابه: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فعدد عليهم ثلاثا من الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فلما ذكر الثنتين وقبل أن يذكر الثالثة عدل جلسته عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: وكان متكئا فجلس. ثم ذكر الثالثة فقال: ألا وشهادة الزور أو وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في الباب فقه عظيم من فقه التعليم وأدبه وهيئة المعلم مع المتعلمين. وفيه أيضا من الفقه ما ذكره أهل العلم أنه لا بأس للعالم أن يكون متكئا حال تعليمه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ابتدأ حديثه مع أصحابه متكئا لما قال: ألا أحدثكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشرك بالله وهو أعظم الكبائر ورأسها على الإطلاق، وثنى بعقوق الوالدين وهي من أعظم الكبائر التي اقترنت دوما بالشرك بالله كما اقترن بر الوالدين بتوحيد الله، فهو أعظم حقوق الخلق كما أن أعظم حقوق الخالق هو توحيد الله جل جلاله. لما فرغ من هاتين الخصلتين وهما كما سمعت من العظمة في الإسلام بمكان، وجاء ذكر الثالثة غير من هيئته وجلسته عليه الصلاة والسلام بهيئة كانت ملفتة لأنظار الصحابة. كان متكئا فجلس، عدوله عليه الصلاة والسلام عن الاتكاء واعتداله في جلسته جعلت الصحابة رضي الله عنهم يزيدون في اهتمامهم في المتابعة والاستماع لما سيقول عليه الصلاة والسلام، وأنه مقبل على أمر عظيم إن لم يكن أعظم من الخصلتين الأوليين فلا يقل عنهما. وكان هذا التغيير دون تعبير كما تلاحظ كان رسالة واضحة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الجملة الآتية عظيمة شديدة، حق المسلم أن يحذرها ويعتني في المبالغة من البعد والنأي عنها. قال: وكان متكئا وجلس. فقال: وقول الزور أو شهادة الزور. الزور هو الكذب والتدليس وإخفاء الحقائق، شهادة الزور قول غير الحق، وقول الزور يشتمل على الباطل واللغو والكذب والغيبة والنميمة والغناء وسائر ما حرم الله من الكلام، فإنه داخل في الزور كما جاء في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم زاد عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر الذي فعله من تعديل جلسته، زاد عليه صفة أخرى زادت من أهمية الجملة في أسماع الصحابة لما ظل يكرر: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما قالها مرة ولا مرتين. يقول جابر: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فيه إشارة إلى كثرة تكرار الجملة منه عليه الصلاة والسلام، وما أراد إلا مزيد تنبيه منه عليه الصلاة والسلام للصحابة وللأمة من بعدهم على عظم هذه الجناية وعلى كبير فريتها وأثرها في عبادة المسلم وحياته. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، قول الصحابة رضي الله عنهم حتى قلنا ليته سكت إنما هو إشفاق منهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحب عظيم حملهم على الإشفاق على ما رأوه من شدة اعتنائه، وربما كان من ملامح الغضب والانزعاج منه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قول الزور، قول الزور، ولا يزال يكرر. فأشفق الصحابة فقالوا ليته سكت، حرصا على أن يكون عليه الصلاة والسلام في أهدأ الأحوال وأكملها وأطب ما يكون نفسا، فإنهم يستمتعون بمجالسته وحاله كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من الحديث كما سمعت قوله: وكان متكئا فجلس. إذن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكئ، واتكاؤه بين صحابته رضي الله عنهم يشمل ما إذا كان متكئا مستريحا عليه الصلاة والسلام أو مختليا بنفسه، أو كان مجالسا لأصحابه بل ويحدثهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، يقولها وهو متكئ عليه الصلاة والسلام. لكن الفرق بين هذا الاتكاء واتكاء التكبر والعلو والارتفاع على الناس هو ما يعلم من حال صاحبه. اتكاء المتكبرين رفعة عن الخلق وازدراء بالحاضرين والجالسين. اتكاء الجبابرة فيه من العلو والرفعة واحتقار الناس ما يشعر به الجليس، لكن الصحابة قد استقر في قلوبهم من تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام ما جعلهم يجعلون مجالسته لهم عليه الصلاة والسلام واتكاءه بينهم ما هو إلا مزيد من التواضع والتقرب، وكما قلت رفع التكلف في التعامل. فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى مثل هذه الجلسة التي فيها قدر كبير من الأريحية والارتياح وأخذ عادة النفس وطبيعتها، ما كان يراها عليه الصلاة والسلام مخلة بجانب الوقار والهيبة في أنظار الصحابة. وكما قلنا مرارا إن عظمة الإنسان في نفوس من حوله ليس بفخارة اللباس الذي يلبس، ولا بغلاء ثمن الطيب الذي يشمه الناس منه، ولا بقدر كبير من التعالي والهالة التي يفرضها على الناس من حشم وخدم وما إلى ذلك، لكن العظمة الحقيقية هي ما يجعله ممتلئا في قلوب الناظرين إليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام أوفر الناس عظمة بهذا المعنى الكبير، ولذلك ما كانت تلك الأحوال والأوصاف والهيئات التي رآها الصحابة منه رضي الله عنهم إلا مزيدا في إثبات عظمته عليه الصلاة والسلام في قلوبهم. يجلس وهو أعظم البشر عليه الصلاة والسلام وإمام الدنيا بأسرها، وهو يجلس بينهم، فما كان يفرض على نفسه هيبة مصطنعة ولا احتراما زائفا، ولا كان يتكلف هيئة تفرض على الناس أن هذا منظر يحمل على الهيبة والوقار، لا الكراسي الفخمة ولا المراكب العظيمة ولا الحشم الذي يمتلئ يمينا وشمالا، كل ذلك ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه اللباس المعتاد والطعام المعتاد وهيئة الحال التي يألفها الناس أجمعون، والجلوس بين أصحابه البعيد تماما عن التكلف. وقد مر بكم في مجلس سابق يدخل الداخل فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. بالله هل يفعل هذا إنسان قد تقنع بقناع العظمة الزائفة أن يكون في المسجد وهو مفتوح ويدخله أي أحد، ثم يحمل نفسه على أيسر المحامل وأقربها تكلفة، يستلقي عليه الصلاة والسلام على ظهره ويجعل إحدى رجليه على الأخرى؟ مشهد لو قدر لك أن تراه بعينيك والله ما ازددت له إلا تعظيما عليه الصلاة والسلام، ولا ازددت له إلا حبا أن يكون أعظم البشر وإمام الأنبياء وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم هو بهذه الهيئة في غاية التواضع ورفع التكلف وإتيان ما يعتاده الناس في حياتهم. ليس من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يعيش في بيته هيئة وحالة ومنظرا وأعمالا تختلف عما يكون عليها بين الناس. وإن كان الرجل يجد في داخل بيته بين أسرته والمقربين من حوله يجد عادة مزيدا من التخفف ورفع التكلفة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أمرا عظيما، كما قلت أن عظمة الإنسان ليست في تلك اللواحق الزائفة المنفكة عن جوهر الإنسان وقلب الإنسان وما يقوم في حقيقة مبادئه وأخلاقه وقيمه. عظمة الإنسان هي عظمة ما في داخله، وجمال خلق الإنسان هو الذي يفرض على الناظرين رؤية جمال خلقته. كان عليه الصلاة والسلام أوفر الناس حظا بهذا المعنى العظيم، وكان يعلم الناس هذا المعنى، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرصدون ويرمقون بأبصارهم ثم ينقلون برواياتهم تلك المشاهد. فكأنك تقول كانوا رضي الله عنهم يجالسونه ويتحلقون حوله ثم يرونه متكلما أو آكلا أو شاربا أو جالسا أو ضاحكا أو ممازحا، ورأوه في مختلف الأحوال في الشدة والرخاء، في الغضب وبالمزاح وفي الضحك وفي التبسم وفي البكاء، كل ذلك رأوه منه عليه الصلاة والسلام ونقلوا ذلك أتم وصف وأكمله وأبدعه. فنحن إذ نقف على مثل هذه الروايات أريد أن نتجاوز تلك العبارات التي تنقل وهي تصف لكنها أبدا لن تنقل المشاعر، إنما إذا أردت أن تقف بمشاعر قلبك على هذا المعنى فتخيل نفسك تعيش هذا المشهد ولكأنك واحد من أفراد ذلك المجلس، فينقل لك ذلك الوصف فتعيشه كأنك تراه لتعرف حقيقة ما الذي أسر قلوب الصحابة رضي الله عنهم من عظيم الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك الذي يجعل أحدهم يخرج من بيته قاصدا فيأتي مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس له إلا غرض واحد، هو أن يقول له: إنا إذا اشتقنا إليك يا رسول الله أتينا إليك فجالسناك. فيكون همه الكبير كيف السبيل إلى ذلك في الجنة إذا ارتقيت في درجات الأنبياء وأحدنا لا يبلغ ذلك المبلغ. هذا الأمر العظيم الذي عاشته قلوب الصحابة رضي الله عنهم، صدقني هو النفس الذي يروونه في هذه الروايات. ويراد مني ومنك حفظك الله إذا وقفنا على هذه المشاهد وهذه الروايات التي تحكي وتروي وتصف جلسته وأكله وهيئته وطعامه وشرابه، أن تعيش بقلبك قبل سمعك أن تعيش هذا المعنى وأن تتقرب من مجالسه عليه الصلاة والسلام لتكون فائزا بظفر الاستمتاع بهذه المشاعر التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حديث أبي جحيفة هذا رضي الله عنه أخرجه البخاري وغيره من أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا آكل متكئا، فنفى عليه الصلاة والسلام اتكاءه حال الأكل، وهي جملة لا بد منها في باب نتحدث فيه عن اتكاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكأنك تفهم الآن أن الاتكاء النبوي كان واردا وقد رواه الصحابة ورأوه ونقلوه، لكنه في غير حال الأكل فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبتعد عنه، ولذلك جاء النهي في بعض الروايات عن الأكل متكئا. يقول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا، وفي بعض الروايات: إنما آكل كما يأكل العبد. يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن الأكل حالة لا يسوغ فيها ولا يليق فيها بالمسلم أن يفعل ذلك متكئا. ما الاتكاء حال الأكل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فسر الاتكاء بالتربع، جلسة التربع التي نعرفها كلنا، فسر الاتكاء حال الأكل بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، يعني أن يجعل وسادة أو مسندا أو كرسيا أو يجلس إلى جوار جدار فيتكئ عليه بأحد جانبيه ويظل يأكل متكئا. فسر الاتكاء بالتربع، وفسر الاتكاء بالاعتماد على الشيء. قال رحمه الله: وفسر بالاتكاء على الجنب، بمعنى أن يستلقي على جانبه فيتكئ بتمام بدنه على أحد جانبيه، فيكون متكئا على الأرض إما على ذراعه أو على عضده أو يجعل رأسه على يديه، لكنه في الجملة مستلق على أحد جانبيه الأيمن أو الأيسر. وقد تقول: ربما كانت هذه صفة لا يتيسر للآكل إذا كان على المائدة أو السفرة أن يفعلها، لكنها قد تقع إذا كان الأكل غير مقصود، يعني لم تكن وجبة لا غداء ولا عشاء ولا إفطار، لكنه يأكل شيئا يسيرا، فربما كان على هذه الحال. فانتبه إلى أن الاتكاء بالصور الثلاث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله محتملة لما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا أكل متكئا. فإذا ولو كان أكلك لقمة أو كان حلوى تنضغها أو كان شيئا يسيرا أو تمرة فإن ليست وجبة لكنك تأكل، فتحاشى حفظك الله أن تكون على هذه الحال من هيئة الاتكاء. يقول رحمه الله تعالى: والأنواع الثلاثة من الاتكاء، يعني كلها يشملها مسمى الاتكاء. قال: فمنها نوع يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، الصورة الثالثة. قال: يضر بالآكل، لما؟ قال: فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، أي المعدة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وهذا كلام واضح تماما يفهمه من له علاقة بالطب ومن ليس له علاقة، فإن المرأة إذا تمدد على جانبه ليست المعدة على حالها في الانتصاب، والمريء والبلعوم وما ينتقل منه الطعام من الفم إلى المعدة لن يكون على وضعه الطبيعي، بل في حال الميلان سيكون هذا مضرا أي صحيا بالآكل. يقول رحمة الله عليه: وأما النوعان الآخران، يعني التربع أو الاتكاء على وسادة أو على شيء يجعله عن جانبيه، قال: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. يقصد أن الاتكاء حال الطعام تحاشاه صلى الله عليه وسلم، وقال في بعض الروايات: إنما آكل كما يأكل العبد، إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الاتكاء إنما هو فعل التكبر المنافي للذل الملازم للعبودية. وقال عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ليحمل الأمة على أن تكون في كل الأحوال ولو في حال الطعام أن تكون على أكمل الأحوال وأعظمها وأشملها. إذن النهي عن الاتكاء حال الأكل هدي نبوي، ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة، كأن يكون الآكل مريضا أو به علة ولا يستطيع الاعتماد على الجلوس كمرضى البواسير أجاركم الله مثلا، أو في جانبه إصابة طاح فانكسر منه عظم أو جرح، أو كان مستلق على سرير في المستشفى وحاله لا يسمح بالجلوس وليس له إلا أن يأكل متكئا أو مستلقيا أو متمددا ونحو ذلك. فهذه الأحوال التي يحتاج فيها المسلم إلى أن يتناول شيئا من هذا النهي النبوي فإنه يرتفع فيه المؤاخذة، وإنما المقصود بالعزيمة حال الصحة والكمال وعدم الحاجة إلى شيء من ذلك. فليوطن المرء نفسه على أن يكون في جلسته في أكله كما كان عليه الصلاة والسلام، وليس الباب هاهنا معقودا لبيان صفة جلسته عليه الصلاة والسلام في الأكل، فذاك باب ربما تمر بعض أحاديثه وفيها هيئات كيف كان يجلس عليه الصلاة والسلام إذا كان يأكل، وما صفة جلوسه، لتنظر أنها جلسة تجمع بين تحقيق الغرض من الإقبال على الطعام وأيضا التقليل من الطعام وعدم الاستكثار والإفراط فيه، وأيضا التخفف في الجلسة، لأن جلسة المؤمن على طعامه ليست من الجلسات الطويلة الممتدة في حياته، لأن في حياته ما هو أهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي أمته ذلك المعنى العظيم. إذن فقول أبي جحيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، هو كالاستدراك والتتمة لما تقدم في الباب، أن اتكاءه عليه الصلاة والسلام قد رواه الصحابة في أحوال مختلفة لكنه لا يشمل حال الأكل وتناول الطعام، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان ليأكل متكئا. نعم. طيب، قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قبل قليل أن الفارق بين هذا الباب والذي قبله أن باب ما جاء في التكأة الذي فرغنا منه الآن أراد به ما كان يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم أو الهيئة في جلوسه التي كان يتكئ فيها، أما الباب الآخر الذي نشرع فيه الآن فيريد فيه اتكاءه عليه الصلاة والسلام حال المشي والقيام لا حال الجلوس إذا احتاج إلى ذلك. فقال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأورد فيه حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. الحديث ضعيف سندا، وموضع الشاهد فيه قول الفضل: فوضع كفه على منكبي. ما الحامل له صلى الله عليه وسلم على أن يضع كفه على منكب الفضل فيخرج معه؟ ليس إلا هو الاتكاء والاعتماد عليه، لأن حاله كان حال المرض عليه الصلاة والسلام، المرض الذي توفي فيه، فكان يتكئ بوضع كفه على منكب الفضل فيمشي معه لما خرج يريد المسجد، وهي صفة اتكاء كما تعلمون. فأن يجعل الماشي يده على عصا أو على كتف أحد أو منكبه فيمشي معه، أو أن يجعل كلتا يديه على عاتق رجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهي أقوى ما يكون في صور الاتكاء لما يبلغ الضعف بالرجل أشد حالاته فلا يقوى على القيام، فيحمل بأن يوضع أن توضع إحدى يديه على عاتق رجل والأخرى على عاتق آخر فيحملانه، فيكون وزن جسمه محمولا على الأكتاف أكثر من حملها على قدميه. هذه الصفة التي نقلها الفضل فيها إشارة إلى ما أراد به الإمام الترمذي رحمه الله في ترجمة الباب، باب ما جاء في اتكاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هو جواب عن سؤال: هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمشي متكئا، أو هل ثبت عنه أنه مشى متكئا؟ الجواب نعم إن ثبتت الرواية. حديث الفضل هذا لا يصح، لكن صح فيه حديث آخر. والإمام الترمذي رحمه الله في أصل الكتاب الذي اختصره الشيخ الألباني في المختصر الذي بين أيدينا، فإنه أورد حديثا عن أنس قبل حديث الفضل، واختصره الألباني رحمه الله لكونه حديثا متقدما برقم 49. وكما علمت في بداية مدارستنا لهذا الكتاب أن الشيخ الألباني رحمه الله لما اختصر الكتاب حذف منه المكرر اقتصارا واختصارا، وربما تصرف في شيء من الرواية بمزيد بيان تصحيحا وتضعيفا، فكان مما تصرف فيه الإمام الترمذي رحمه الله هو عدم إعادته لحديث أنس، مع أنها شاهدة على الباب، وهي رواية أصح سندا من حديث الفضل هذا. في حديث أنس المتقدم كما قلت برقم 49 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. مضى الحديث هذا في باب ما جاء في لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان موضع الشاهد فيه هناك في هذا الباب في ذلك الباب هو الحديث عن صفة الثوب الذي كان يلبسه فيما نقل من رواية أنس. وفي الحديث أيضا جملة هي شاهدة للباب الذي نحن فيه، أنه خرج متكئا على أسامة بن زيد، والحال أنه كان شاكيا. فلك أن تستخرج إذن هذا الأدب النبوي وهذا الهدي منه عليه الصلاة والسلام في مشيته أو اعتماده على الاتكاء حال المشي. إذن ثبت أنه مشى متكئا على بعض أصحابه وهو أسامة بن زيد كما في حديث أنس، أو الفضل بن عباس كما في هذه الرواية. والأمر الآخر أنه ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني لم يمشي متكئا إلا لحاجة، والحاجة هنا هي مرضه وشكايته عليه الصلاة والسلام التي ربما ما كان يقوى معها على الاستقلال على قدميه قائما ليمشي عليهما، فاستعان على ذلك بالاتكاء على بعض أصحابه. إذن هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، مشيته متكئا بالاعتماد على بعض أصحابه، وأن ذلك إنما كان لحاجة. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ الاتكاء هديا متتابعا يمشي به بين الناس، أو أنه كلما خرج مع أصحابه جعل يده على أحدهم أو اعتمد على عاتق أحدهم فظل يمشي ذاهبا وآتيا، إنما فعله مرات معدودة وحال شكاية ومرض منه عليه الصلاة والسلام. هنا لفتة أخرى لطيفة، سواء في حديث أنس أو في حديث الفضل هذا، لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يتكئ من أجل المشي، والسبب كما سمعت شكايته ومرضه عليه الصلاة والسلام، كان بالإمكان أن يستعمل في اتكائه عصا ويتكئ عليها، وأن يكون له أيضا عليه الصلاة والسلام شيء يتخذه ليتكئ عليه حال المشي. فلما يترك ذلك ويجعل يده على بعض أصحابه أسامة في ذلك الحديث والفضل في هذا الحديث، فإن فيه شيء من اللطف والحميمية والدفء في التعامل ما كان يشعر به الصحابة رضي الله عنهم. مرة أخرى سأحتاج أن أقول لك: تصور واستشعر وتخيل أنك صاحب هذا الموقف، وأنك تكون بحضرتي عليه الصلاة والسلام فيجعل يده عليك ليمشي بجوارك. بالله أي شعور يغمرك، وأي معنى لا تستطيع أن تعبر عنه لما يختارك عليه الصلاة والسلام ليجعل يده عليك يمشي متكئا. فإنك والله لوددت أن تفرش له رموش عينيك ليمشي عليها، ولوددت والله أنك تمدد ظهرك فيجعل خطواته عليه. لكنه المعنى العظيم الذي قد لا ينقل في الرواية، لكنه معنى عاشه الصحابة. فلا تعجب، لا تعجب من عظيم حب ملأ قلوبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا يفدونه بأرواحهم والدنيا وما يملكون أجمعين. هذا المعنى العظيم يراد منا أن نقف عليه من خلال هذه الروايات. إن لنا نبيا عظيما كريما صلى الله عليه وسلم، رؤوفا رحيما، حبيبا إلى أصحابه ودودا إلى قلوبهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا المعنى العظيم والله قد لا يعبر عنه الصحابي، فلا يشرح لك عظيم فرحته بهذا الحال التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام على منكبه أو على عاتقه، أو جعل يديه على ظهره فمشى خلفه أو بجانبه عليه الصلاة والسلام. قد لا تسعفه العبارة، وقد لا ينقلها رضي الله عنه، لكنك تثق تماما والله أنه عاش لحظات هي أحب إليه من كامل الأحوال التي بلغها في كثير من مواقف حياته، لأنه يشعر أنه في مرحلة ومرتبة وخطوة بلغ به القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون عونا له في مشيته، وأن يكون متكئا له عليه الصلاة والسلام. وإن المسلم إذا وجد مثل هذا الموقف لحظة من حياته، والله ما ضره أن يفارق الدنيا بعدها. وقد مس جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام جسده، وقد اتصل به والتصق به، فجعل يده عليه واتكأ عليه ومشى إلى جواره عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى العظيم هو معنى باطن كما قلت، تأتيك في الروايات فتتأملها فتنظر عظيم ما كان يعيشه الصحابة رضي الله عنهم من القرب والحميمية ودفء المشاعر وشديد الصلة برسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى نقلوا ذلك المعنى العظيم والكم الكبير من الروايات التي تحكي مختلف جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. إذن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما فيه الإشارة إلى ما استشهد به الإمام الترمذي رحمه الله في ترجمته في باب ما جاء في اتكائه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الأبواب الكبيرة مقارنة بأبواب الكتاب، وفيها عدد ليس باليسير من الأحاديث والروايات. حرص فيها الإمام الترمذي على نقل باب عظيم من أهم الأبواب في الشمائل المحمدية، فيها صفة عيشه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعيش هنا ما كان قوام حياته من مطعم ومشرب، وما كان يعيش عليه في حياته صلى الله عليه وسلم مستعينا به على قضاء هذه الحياة التي عاش فيها 63 سنة. عيشه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشمل جوانب عظيمة متعددة، كل جانب منها حري بالوقوف والتأمل وإمعان النظر. عيشه صلى الله عليه وسلم كان فيه من مختلف الجوانب التي يحمل كل جانب منها أمرا عظيما يؤسس في حياة المسلم معنى عظيم حري به أن يعتني به وأن ينتبه إليه. عيشه صلى الله عليه وسلم كما قلت باب كبير، لأنه يحكي لك ما الذي كان يتعيش عليه صلى الله عليه وسلم في أيام حياته. وأيام حياته ليست سواء، فيها السعة وفيها شيء من ضيق العيش تارات، بل أكثر الأحوال، وفيها الرخاء والشدة، وفيها الحرب والسلم، وفيها البرد والحر، وفيها الصيف وفي الشتاء، وفيها العيش وحده ومع أسرته، وفيها العيش مع أصحابه، فيها العيش في السفر وفي الحضر. كل تلك أحوال نقلها الصحابة رضي الله عنهم أدق النقل وأتمه وأوفاه. هذا الباب الكبير الذي سنقلب صفحات الرواية فيه رواية بعد رواية، وكل رواية هي أعجب من أختها، وهي أشد أيضا في باب من الأبواب دلالة على معنى عظيم تقرب لك حياته عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإنما نحرص على أن نستلهم كل معنى نجده في عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، لسبب واحد، أنه الباب الكبير الذي يمكن أحدنا أن يعيش في حياته عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أليس هذا شعارا كبيرا طالما رفعناه وتحدثنا عنه وتكلمنا به وحرصنا عليه ودعونا الله أن يرزقنا إياه الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام والسير على منواله وأن نحمل الخطى على هديه عليه الصلاة والسلام. إذن دونك هذا الباب بإمكانك أن تقتدي به في منامه واستيقاظه، في دخوله وخروجه، في معاملته لأهله وأصحابه، في مشيته، في ضحكته، في قيامه، في جلوسه، كل ذلك باب عظيم متسع. هذا الباب باب ما جاء في عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو آخذ بأطراف تلك الأبواب ويجمع بينها إلى حد كبير. عيش الإنسان هو باختصار حياته المصغرة، عيش الإنسان هي حالته التي كان يحيا بها بين الأنام. فلما يمتلئ وجدانك وقلبك وعقلك وفكرك بحاله وهيئته عليه الصلاة والسلام في باب العيش في الحياة، فإنك تقترب جدا من هذا الباب الكبير الذي هو الرغبة في صدق الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنه بوسعك حينئذ أن تقلب أي جانب من الجوانب فتحمل نفسك على أن تخطو في طريقها خطوة، وأن تكون متشبها مقتديا مستنا برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتيسر لك الاقتداء به وما يفتح الله به عليك. باب ما جاء في عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام باب مهم يحتاجه كل مسلم، لأنه يكشف لك ستارا طالما ظل يغشي أبصار كثير من أتباعه عليه الصلاة والسلام، فلم يعرف حقيقة عيشه عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام فتحت له الدنيا بما فيها فآثر القلة والفقر وضيق العيش ليكون له الموفور الأعظم عند ربه عز وجل. ولا يعلم كثير من المسلمين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياته أكثرها متقللا من الزاد، من الطعام، من الشراب، ليس لأنه يجد فيصوم ويترك، بل لأنه لم يجد في غالب الأحوال. وهنا وقفة عجيبة ستقف معها في عدد من أحاديث هذا الباب التي تخبرك أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تربع على عرش العظمة البشرية، بينما كان في جانب العيش والحياة هو في أنظار كثير من الناس اليوم هو في أدنى الدرجات، عيشة الفقراء والبسطاء، عيشة أصحاب القلة في الحياة، عيشة من لا يؤبه بهم ولا ينظر إليهم ولا يكترث بحالهم، عيشة من ينظر إليهم عامة الناس وأوساط الناس فضلا عن الكبراء والأغنياء والأثرياء، ينظرون إليهم نظرة الازدراء والاحتقار وعدم المبالاة. عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تحمل هذا الطابع، التقلل من الدنيا، الزهد عنها، الإعراض، هي رسائل تقول لك في عجالة إنه عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى الدنيا قط لحظة من حياته، وإنه عليه الصلاة والسلام ما كانت الدنيا في حياته إلا جسرا وممرا ومعبرا. ومثل هذا ليس من الحصافة ولا من العقل ولا من الرجاحة أن يظل المرء مشتغلا بجسر يعبر عليه أو بممر يعبره لينتهي منه، فما كان يلتفت عليه الصلاة والسلام. عيشه في طعامه، عيشه في لباسه، عيشه في بيته الذي يسكنه يثبت لك تلك الحقائق. أي بيت بناه عليه الصلاة والسلام وسكن فيه؟ حجرات من لبنات من طين. أي فراش كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم؟ الأسرة المرتفعة والوسائد الفاخرة واللحف التي يغط فيها النائم في سبات عميق؟ لا والله، ما كان إلا أدم حشوه ليف ينام عليه، وربما نام على الحصير فأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت المراكب التي يركبها؟ ماذا كان اللباس الذي يلبسه؟ أخرجت عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا ملبدين غليظين فقالت توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا. فلم يكن لباسه ولا مسكنه ولا فراشه ولا طعامه، لم يكن عيشه كله عليه الصلاة والسلام إلا في أقل الدرجات التي تكفي المتبلغ في طريقه والمسافر والعابر الذي لا يبالي بما يأكل وما يلبس وما يركب وما يشرب، لأنها ليست منزلته التي ينوي الاستقرار فيها. كان عليه الصلاة والسلام في باب عيشه يرى الناظر في سيرته وسنته هذه المعاني العظيمة مجتمعة. اسمع إلى هذه الرواية التي يرويها محمد بن سيرين، وهي أولى روايات الباب، عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى النبي جنونا، وما بجنون، وما هو إلا الجوع. حديث أبي هريرة يصف موقفا وحالة عاشها رضي الله عنه. أبو هريرة تولى إمرة المدينة، وعاش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وبعد زمن الخلفاء الراشدين، عيشة فيها قدر من سعة العيش. فحكى رضي الله عنه غير ناس أبدا الأحوال التي عاشها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رجل من فقراء الصحابة، كان يسكن في المسجد حيث يجلس أصحاب الصفة، فقراء الصحابة الذين لا يجدون مسكنا يؤويهم ولا طعاما ولا زوجات، فكانوا يسكنون في الصفة وهي مؤخرة المسجد النبوي. أبو هريرة رضي الله عنه أحد الفقراء، أبو هريرة رضي الله عنه فقير من فقراء الصفة، وأحد الذين ارتادوا مسجده عليه الصلاة والسلام مع عدم وجود بيت ولا طعام ولا شراب. وكان فقراء أصحاب الصفة يتعيشون على ما يأتيهم من الصدقات وما يبعث به إليهم صلى الله عليه وسلم مما تقوى به حياتهم. بل كان أبو هريرة رضي الله عنه، وهو الذي أسلم في السنة السابعة من الهجرة، كان عريف أصحاب الصفة، يعني كبيرهم والمسؤول عنهم والذي يتابع أحوالهم. فإذا يصف رضي الله عنه ما كان عليه، لكنه نقل هذا المعنى إثر موقف مر به. يقول ابن سيرين: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، الممشقان يعني مصبوغان مخططان فيهما ألوان من حمرة وغيرها، والكتان نوع من رفيع القماش والثياب، ليس هو من الصوف الذي ربما كان في أدنى الدرجات. والمقصود أن أبا هريرة ارتدى لباسا، رضي الله عنه ارتدى لباسا فيه من الغنى والسعة ما لم يكن عليه حاله من قبل، ثوبان من كتان، انظر ثوبان وليس ثوبا واحدا، وهذه أودى دلالات السعة في اللباس، ثم هما من كتان وليس من صوف، ثم هما ممشقان يعني منمقان مزخرفان من فاخر أنواع الثياب. ثم قال: فتمخط في أحدهما، كانت عادة أحدهم إذا احتاج إلى مسح شيء من أنفه أخذ بطرف ثوبه فمسح به، ولم يكن حمل المناديل ولا الخراق شيئا متبعا. لكنه يقول: لما احتاج رضي الله عنه إلى أن يمسح شيئا من أنفه أخذ طرف ثوبه فمسح به أنفه، ثم تذكر لفوره رضي الله عنه حاله السابقة فقال: بخ بخ. بخ بخ كلمة تقال عند إثارة التعجب والرغبة في الوصف عن الحال التي يبلغ بها الإنسان أعلى الدرجات من التعجب. يقول: بخ بخ، يعني ما الحال التي بلغها أبو هريرة؟ يقول: يتمخط أبو هريرة في الكتان، كتان قماش فاخر فيستعمله أبو هريرة ليمسح به طرف أنفه. يقول: يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها. ما المسافة بين المنبر والحجرة؟ خطوات. يقول: لقد مرت بي أيام أتذكر كنت أمشي فيها بين المنبر والحجرة، يريد الانتقال مثلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لأنه عاكف في المسجد مقيم فيه فخطواته لا تخرج عن حدود المسجد. يقول: لقد رأيتني لأخر، وإني لأخر فيما بين المنبر والحجرة مغشيا علي، سقط مغمى عليه. قال: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى النبي جنونا، وما بجنون، إنما هو الجوع. يقول: إنه مرت به أيام كان يسقط وهو رجل، يسقط من طوله مغمى عليه من شدة الجوع والإنهاك والتعب، لا يجد ما يأكله. الآن هذا باب ما جاء في عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما علاقته بعيش أبي هريرة؟ ما علاقته؟ الجواب أنهم أصحاب الصفة عنه فيما يحكيه من شدة حاله التي مر بها إنما هي وصف لما كان يعيش أهل الصفة، وفي ذلك دليل على أنه إن كان عليه الصلاة والسلام يجد من سعة العيش ووفرة الطعام والفضل الذي يمكن أن يفعل ليرسل به إلى أصحاب الصفة مواساة لهم لفعل، لكنه لما بلغ بأبي هريرة رضي الله عنه وهو أحد أصحاب الصفة لما بلغ به الأمر ما بلغ، كان ذلك دليلا على شدة وضيق في العيش كان يمر به عليه الصلاة والسلام، وإلا لواساهم بما كان يجده في بيته من طعام صلى الله عليه وسلم. تأتيك الروايات الآتية لتزيدك إفصاحا عن هذا المعنى الذي اشتملت عليه رواية أبي هريرة، فاسمع إلى الأحاديث الثلاثة الآتية. عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. يعني لم يكن يشبع من الخبز ولا من اللحم إلا أن يكون عنده أضياف من عامة الناس، فيوضع طعام إكراما للضيوف فيتناول معهم، فيجد في مثل ذلك المجلس من الطعام ما يمكن أن يشبع به عليه الصلاة والسلام. وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. سمعت رعاك الله. حديث مالك بن دينار وإن كان مرسلا لكنه صحيح، لأنه سيأتي مسندا بعد قليل من حديث أنس. يقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط. خبز يا جماعة، خبز بالله عليكم، أخرجوا أفقر إنسان في الدنيا اليوم، ألم يشبع من الخبز؟ من خبز دون أي شيء آخر. ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. ويقول النعمان: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. اليوم الصائم يفطر على أفخر أنواع التمر ما يملأ بطنه وزيادة، أفقر الفقراء يتناول من التمر من أجوده وأفخره وأطيبه، ونبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان يجد من الدقل وهو رديء التمر، وما قد نخره السوس، وما قد دا يأبى أن يأكله الإنسان أحيانا، حتى هذا ما كان يجد منه من بطنه عليه الصلاة والسلام. الأعجب من ذلك أن تقول عائشة: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار. من فينا الفقير اليوم الذي تمضي ليلته ويومه ما أوقد نارا؟ أفقر فقير يوقد نارا ولو لصنع الشاي. وبيت محمد عليه الصلاة والسلام أعظم بيوت الدنيا على الإطلاق، ليس يمضي الليل ولا الليلتين ولا الأسبوع ولا الأسبوعين. تقول: نمكث شهرا ما نستوقد بنار. بالله عليكم، أي بيت فقير من فقراء الدنيا اليوم يخلو من طعام صالح للطبخ شهرا متتابعا؟ يا جماعة، هذه عيشة رسولكم صلى الله عليه وسلم. التقلل من الدنيا قد تعجب من حياة كهذه، لكن حياة أعظم البشر عليه الصلاة والسلام. ثم يجد أحدنا من ضيق العيش أحيانا أو كثرة الدين أو قلة ما يجد في بيته فيظن أنه أبأس أهل الدنيا على الإطلاق، وأنه أتعسهم، وأنه أبعدهم عن الرفاه والنعمة. نبيك عليه الصلاة والسلام فيه أسوة حسنة لكل مؤمن. لن يجد فقير اليوم من فقره وقلة حاله وشدة جوعه إلا وله في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة. فلا النار التي توقد، ولا الدقل الذي يملأ البطن، ولا خبز الشعير، ولا اللحم. واليوم نتقلب في ألوان من النعم والطيبات. هذا كله والله يا إخوة يحملنا على شيئين: الأول أن نشكر ونقدر نعمة ربنا حق قدرها، وأن يعرف الإنسان أن الله الذي آتاه سلب هذه النعم ممن هو خير منه، بل واختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال. ولنعلم ثانيا أن كرامة الله لعبده ليست بالضرورة فيما يرزقه من سعة المتاع والعيش وكثرة الطعام والشراب. أكرم الله نبيه أعظم إكرام واختار له العيشة التي سمعت ورأيت. عاش عليه الصلاة والسلام وهو العظيم المكرم عند ربه عز وجل، بلغ المنزلة التي ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم انظر كيف اختار الله عز وجل له هذا النوع من العيشة لتعلم أنه لا يغتر عبد بما فتح له من أبواب الدنيا وزهرتها، وأن إكرام العبد، أن إكرام الله لعبده ليس بالضرورة يعني رضاه عنه، وأن انفتاح أبواب الحياة وسعة العيش ليست أيضا علامة على أنه قد بلغ عند ربه المنزلة التي يحب، لكنها جهاد واجتهاد. يبلغ المؤمن من الحياة ما يبلغه الشاطئ الآخر، فإن على ضفة نعبر إلى الضفة الأخرى. قد تطول هذه المسافة ببعضنا وقد تقصر، وعبور أحدنا قد يستغرق ساعات أو سنوات، لكن في النهاية وصول إلى المعبر، إلى الناحية الأخرى. وهذا الممر الذي نقضيه في حياتنا طالت أم قصرت إنما هو بقدر ما يبلغنا هذه الحياة. وكان هؤلاء الجيل الأول وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أقل الناس تخففا، لأنهم أكثر الناس علما بحقيقة هذه الحياة، فما رأوا أن يمكثوا فيها ولا أن يستكثروا من بنيانها وعمرانها ومتاعها ومطاعمها ومراكبها ومساكنها، وعرفوا أن البقاء الحقيقي هو الذي يستحق الالتفات. نقف عند هذا القدر لنستأنف في أسبوعنا المقبل. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، ثم هي ليلة شريفة يندب لكم الإكثار فيها من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وارزقنا اللهم تعالى حبه والاقتداء بسنته والاغتراف من هديه ومجالسته يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فرج اللهم همومنا وهموم عبادك المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل عاقبتنا في أمرنا كلها رشدا، واجعل لأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.